عن بلدنا الجريح الثالثة بأعلى أصواتكم.
السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما هدانا إليه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين. قال ربنا الكريم في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا شك أيها الإخوة الأعزاء الكرام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتلان أهمية كبيرة في عباداتنا وفي عقيدتنا، بل يطلق على هذه الفريضة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها أسمى الفرائض. تأتي أهمية هذه العبادة التي نعدها نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام في مصاف فروع الدين، حيث كما تعلمون أن فروع الدين العشرة التي هي الصوم والصلاة والحج والخمس والزكاة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي ثمانية، وحب أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. إذن تقع هذه الفريضة في سياق فروع الدين وتحتل مرتبة عظيمة، وذلك للأثر الكبير الذي يترتب على أداء هذه الفريضة. وكما تلوت عليكم في النص القرآني: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وحالة من الخيرية وحالة من العلوية تمتاز بها هذه الأمة، وأول صفة تعرض: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أن الإيمان بالله هو الأسبق، وهذا يأتي من باب تقديم الأجزاء على الكل. هذا التقديم له أهمية، وهو يلفت الانتباه إلى الطبيعة التي تنطوي عليها هذه الفريضة، بحيث هي التي تحافظ على الإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي النص الأول الذي تلوناه أيضا نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقترن بذكر الله ويقترن بالإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا دليل على أهمية هذه الفريضة. أما الدليل الآخر، غير أنها تقترن بذكر الله وبذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى أن هذه الفريضة تترتب عليها آثار اجتماعية عظيمة كبيرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد أسمى الفرائض، بل وهي المعبرة الحقيقية عن حياة المجتمع. أن مجتمعا حيا ومجتمعا مؤمنا هو المجتمع الذي لديه القدرة على أن ينتقد وعلى أن يقوم، وذلك وفق الشروط المثبتة لمثل هذه الفريضة، حالها حال الفرائض الأخرى. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. انظر أيها الأخ العزيز على هذه الأهمية التي توليها الشريعة، وبالتأكيد شريعتنا وتوجيهات أئمتنا عليهم السلام إلى أهمية هذا الفرض. الأمر بالمعروف، ما هو المعروف؟ المعروف اسم يطلق على ما حسنه الشارع والعقل، لأن نحن مأمورون بأننا نأمر بالأشياء الحسنة، تلك الأشياء التي حسنها الشارع وحسنها العقل أيضا، وننهى عما نهانا الله تبارك وتعالى عنه وما قبحه العقل أيضا. فكل ما يقبحه العقل والشرع قبيح، وكل ما يحسنه الشرع والعقل فهو حسن ونحن مأمورون به. الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي فريضة واجبة فيما وجب ومندوبة فيما ندب. يعني في الأمور الواجبة كالصلاة والصوم، إذا وجدنا أن هناك إنسانا لا يصلي أو لا يصوم، وهذه الأمور هي من الأمور الواجبات، فإن الأمر بها واجب. وأما في الأمور المستحبة والأمور المندوبة فإن الأمر بها أيضا أمر مستحب. إذا أردنا أن نأمر أحدا بصلاة الليل أو بقراءة الدعاء أو بتلاوة القرآن، فإن مثل هذا الأمر أمر استحبابي وليس وجوبي، بينما في الأمور الواجبة يكون الأمر بها أيضا أمرا واجبا. هذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا. وكما ذكرت لكم سابقا بأن الوجوب الكفائي هو الوجوب الذي يسقط عن المكلف حينما يؤديه غيره، إذا لم يؤده أحد حين ذات يؤثم الجميع. فتعد هذه الفريضة برغم أهميتها الكبرى تعد فريضة واجبة وجوبا كفائيا. هناك نقطة أخرى أيضا في هذه الفريضة، أنها فريضة فردية وفريضة جماعية، فكل فرد عليه واجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا وجد أحدنا الآن شيئا أمامه منكرا فعليه أن يأمر بالانتهاء عنه. هذه الفريضة من صفاتها أيضا أنها تتمتع بجنبة اجتماعية، مرة لأنها تعالج قضايا اجتماعية، وأخرى لأن بعض الواجبات وبعض المنكرات لا يمكن الأمر بها فرديا ولا النهي عنها فرديا أيضا، أي أن بعض الواجبات أو بعض المنكرات نحتاج في النهي عنها إلى جماعة، إلى عصبة من المؤمنين تستطيع بمجموعها أن تغير وتستطيع بمجموعها أن تأمر. بالتأكيد أيها الإخوة الأعزاء أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى بحث طويل، بل تحتاج إلى سلسلة من المحاضرات من أجل بيان هذه الفريضة، سواء من ناحية وجوبها أو من ناحية شرائطها أو من ناحية الظروف المحيطة بها، ومتى نستطيع أن نأمر ومتى نستطيع أن ننهى، وما هي الشروط والشرائط التي ينبغي أن تتوفر حتى يصبح الإنسان آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. هذه بحوث أعتقد بأهميتها وضرورتها، وأتمنى على أئمة وإمام هذا المسجد الكريم المبارك أن يجعل لهذا الموضوع فسحة جيدة من أجل بحث هذه الفريضة لكافة جوانبها، خاصة وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية التي نعيشها الآن، والتي تتوفر على قدر كبير من المنكرات التي تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى تقويم وتحتاج إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أستطيع القول وبضرس قاطع أن المسلمين لو استطاعوا أن يتشبثوا ويتمسكوا بهذه الفريضة لاستطاعوا أن يصلوا إلى مصاف التطور، بل لاستطاعوا أن يبنوا حياتهم بناء علميا وعمليا حقيقيا، بل أن الثقافة العالمية التي نندهش بعض الأحيان حينما نراها لدى البلدان الأخرى المتقدمة هي في الواقع تعبير عن ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتأكيد أيها الأخوة الأعزاء أن هذه الفريضة إذا أصبح بها إسراف حين ذاك ستتحول إلى وبال على العقيدة وعلى الشريعة الإسلامية، كما أن التملص عنها بالمعاذير أيضا يشكل كارثة على العقيدة الإسلامية. ولذلك ولتكن منكم أمة وسطا، الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ينبغي عليها أن تعرف أن ما تقوم به أو ما تأمر به معروفا، أو أن ما تنهى عنه هو منكرا، وإلا فسنقع كما وقعت بعض التجارب التي لبست الإسلام زورا وبهتانا، وقعت بحيث عكست صورة مشوهة عن الإسلام حينما قدمت نفسها على أنها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، في الوقت الذي تعمل جاهدة على تشويه الإسلام وعكس الصور الأكثر بشاعة عما تسميه هي بالإسلام. ثم أن لهذه الفريضة مراتب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان، فمن لم يستطع لماذا؟ بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يحددها الحديث الشريف الذي تلوته عليكم يشير إلى حالة من التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ليس من الصحيح أننا ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى فنسيء إلى العملية بأجملها. فقهاؤنا ينتقلون من الأسفل إلى الأعلى في حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأيسر فالأيسر، أي أننا حينما نجد منكرا أو نريد أن نأمر بمعروف، إذا وجدنا هذا المنكر فلا ينبغي أن ندخل وبشكل مباشر ومستقيم بالحديث اترك هذا الأمر، أو نأتي إليه ونمسكه من تلابيبه ونقول له صلي فإن الصلاة واجبة. الأمر ليس كذلك، إنما المرحلة الأولى هي مرحلة أننا حينما مثلا نجد إنسانا يستمع إلى كلام بذيء، ماذا ينبغي أن نفعل؟ علينا أن نظهر بعض العبوس، علينا أن نظهر بعض الانكماش، لأننا غير راغبين بمثل هذا الكلام. إذا أدركنا أن هذا المعنى أو هذا العمل الذي قمنا به يمكن أن يردع المقابل، والمقابل ربما يستحي ربما يخجل، حين ذلك نكتفي بهذا المقدار ولا نسمعه كلاما آخر. إذا علمنا أن هذا الأمر لا ينتهي عند حدود العبوس أو الانقباض، علينا أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى، ألا وهي مرحلة الكلام، مرحلة توضيح لهذا الإنسان المؤمن المكلف الذي نراه مخطئا، فنقول له مثلا لماذا لا تصلي؟ الصلاة واجبة، الصلاة عمود الدين، الصلاة كذا وكذا، نتدرج معه، نذكر له الآيات والروايات والحسنات، حتى إذا أوصلناه إلى درجة القناعة حين ذلك أيضا نكتفي بهذا المقدار. إذن هذه العملية، عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتطلب العلم، تتطلب الإحاطة، تتطلب الأسلوب والحكمة، تتطلب المرونة، خشية منا أن نسيء إلى أسمى الفرائض. أسمى الفرائض يعني أعلى العبادات وأكثرها سموا وشرفا وعلوا. ليس من الصحيح أن تخرج بعض الجهات وتذهب إلى الحلاقين مثلا وتدمر دكاكينهم أو تحتذي عليهم أو تختطفهم لا لشيء مثلا، إلا لكون مثلا يلقط شعر الآخرين أو يمارس بعض الموديلات. ليس من الصحيح أن نتجاسر على هؤلاء بهذه الطريقة فنخطفهم أو نقتلهم كما فعلت مثلا طالبان وعكست صورة مشوهة عن الإسلام، وإنما ينبغي للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يدركوا وأن يعلموا شرائط هذه الوظيفة، وأن يدركوا أيضا هل أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر محتمل التأثير أو لا يحتمل التأثير، يمكن أن يغير أو لا يمكن أن يغير. فإذا احتملوا عدم وجود التغيير بل احتملوا وجود الإساءة سقط هذا الوجوب، ولا يصبح واجبا على الإنسان أن يأمر بالمعروف. وأعتقد أن أكبر جريمة ارتكبت بحق الإسلام وبحق الرسالة السمحاء هو تلك التصرفات التي نراها تلتبس أو ترتدي الإسلام وهي عن الإسلام مسافة بعيدة جدا. لقد وجدنا إساءات كبيرة وعظيمة قرنت بالإسلام والإسلام منها براء، وهذا كله يرتبط بوعي الإنسان المؤمن وبوعي الإنسان المسلم وبوعي الإنسان الرسالي الذي يتحمل رسالة بناء الأرض وإعمارها. أيها الإخوة الأعزاء، في مثل ظروفنا الآن نكون أحوج ما نكون إلى أداء هذه الفريضة، ولكن بالشروط التي ذكرناها وبالآليات التي يمكن أن تتسع رحابة مع رحابة الإسلام ومع سماحة الإسلام تلك الشريعة السمحاء. ليس من الصحيح أن نقدم أداء متشنجا أو أداء منكمشا أو أداء متصلبا ونعرضه على أساس أنه الإسلام وعلى أساس أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فنتجاوز على الآخرين بهذه الحجة ونقدم أداء سيئا عن الإسلام، وبالتالي نكون قد قسأنا أكثر مما نفعنا هذه الشريعة وهذا الدين السمح القيم. الآثار العملية كما ذكرت لكم أن في هذه الفريضة هناك جانب اجتماعي وجانب جماعي، ولتكن منكم أمة، يعني تكن منكم جماعة، لأن بعض الأعمال لا يمكن أن ينهى عنها الفرد لوحده. قد وجدتم في مناطقكم أن البعض يسيء ولكنك لا تستطيع أن تقول له أن هذه إساءة. لماذا؟ لأن المنكر له عصبة، لأن المنكر له أمة، له مجموعة. هذا المنكر لا يمكن أن يقابل إلا بمجموعة، إلا بأمة تعتقد بأن هذا عمل منكر وينبغي تغييره. في بلدنا الآن مظاهر كثيرة وكبيرة للمنكر، ولعل واحد من أبرز مظاهر المنكر هو الفساد الإداري والرشوة. ولذا أعتقد أن من الضروري على جماعة المؤمنين، على الجماعة التي تصلي وتحضر الجماعة وتصوم وتزكي وتخمس أموالها، عليها أن تقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما تذكر بعض الروايات، وهذه رواية جيدة بودي أن أقرأها على مسامعكم الشريفة، عن الإمام علي عليه السلام يقول: فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا، انظر واعلموا، هذا شيء مهم بالنسبة لنا، وهذا قول صادر عن المعصوم وليس عن شخص آخر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يقطعا رزقا. هذه ضمانة، أعطيك ضمانة. هل نحن نذهب إلى شركة التأمين لكي نسجل بيوتنا؟ أو يعني في بعض الشركات، شركات التأمين، يذهب الشخص لكي يسجل سيارته أو بيته من الحريق أو من التصادم، فيتمنى أو يسعى إلى في حال حدوث حادثة يعوضونه تأمين. أنا أعطيك تأمينا صادرا عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤخر أجلا ولا يقدم أجلا ولا يقطع رزقا. واقع أن الإنسان حينما يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تقف أمام دائما هاتان المسألتان، يخشى أنه إذا أمر بالمعروف أن هذا الأمر بالمعروف يؤدي إلى سجنه، أن يلقى به في السجن أو أن يقتل أو أن يقطع رزقه. هذه تقريبا أهم معرقلين وأهم معوقين يقفان أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البعض مثلا يخشى أنه إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر وربما لا يسمع كلامه، هذا شيء ربما يخفف من حدة الواجب. آخر يعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يزيد المقابل صلابة وتشنجا، هذا أيضا يجعلك في حل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أهم معرقل أمام الذين يريدون أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، وخاصة في القضية الاجتماعية التي ذكرناها الآن، كالرشوة أو كمحاسبة المسؤولين أو نقد الدولة أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور، نقد الوالي ونقد السلطان ونقد الرئيس هي التي تجعل المؤمن أو تجعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في تردد من هذه المسألة، ويتردد حينما يخشى أنه إذا انتقد المسؤول الكذائي فلربما يقتل هو أو ربما يقطع رزقه. هاتان المعوقان، هذان المعوقان هما اللذان يقفان أمام هذه الفريضة ويعوقان حركتها الاجتماعية. لكن الضامن وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤخر أجلا ولا يقطع رزقا. أعتقد أننا إذا أدركنا ذلك وتعمقنا به وتمسكنا بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه نكون قد خطونا الخطوة الجادة باتجاه إصلاح أنفسنا وباتجاه تقويم مسيرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.